كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك رحمه الله ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وساده إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك رحمه الله أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم جده جد عبد الله بن أبي بكر عمر بن حزم بن زيد الأنصاري ألا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ، فعلى هذا لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. وبهذا قال جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماعة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. والحديث هنا مرسل وقد روي مسندا من وجوه وله شواهد فهو صحيح لغيره. ويقول ابن عبد البر رحمه الله هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد، لأنه جاء من طرق وتلقاه الناس بالقبول. ومعلوم عند أهل العلم أن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد قوة الطرق والأسانيد، كما قرر ذلك ابن حجر وغيره. فإذا تلقت الأمة بالقبول خبرا عرفنا أنه خبر ثابت. لماذا؟ لأنه لا يصح عليهم تلقي ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هو صحيح لغيره بشواهده، لو شاهد الحديث حكيم بن حزام وبن عمر وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، فهو بمجموع طرقه صحيح لغيره. والحديث أصل في كتابة العلم، إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أمر بها، وإلا معلوم من أنه عليه الصلاة والسلام أمي، وقد جاء في وصفه في القرآن ما كنت تتلو ولا تخطه بيمينك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. فعلى كل حال الخبر أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب، وأصل في صحة الرواية على وجه المناولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إليه وأمره به فجاز له العمل به والأخذ بما فيه. والرواية بالمناولة معروفة عند أهل العلم، إحدى طرق التحمل الصحيحة عند أهل العلم، من طرق التحمل الثمان السماع من لفظ الشيخ على الأصل، يليها العرض الذي هو قراءة على الشيخ، ثم المناولة يكتب كتاب المناولة هي، ثم المكاتبة، ثم الإجازة المجرد عن المناولة. والمقصود بالمناولة مع الإذن بالرواية، لأن المناولة إن خلت عن الإذن فهي باطلة وإن قيل بصحتها، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، هذا إذا خلت عن الإذن، لكن إذا اقترنت به فهي أقوى من الإجازة المجردة. ثم بعد ذلك المكاتبة والوصية والإعلام والوجادة، طرق التحمل ثمان وتفصيلها ليس هذا المحل، لكن هذا فيه المناولة، كتب الكتاب ثم مناوله إياه، وهذا خبر صحيح. يقول مالك رحمه الله تعالى: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. هل يشك أحد أن الإمام مالك لا يجيز لمن أحدث أن يمس المصحف؟ نعم، معروف مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجوز مس المصحف بغير طهارة. وماذا عن مالك؟ مالك مذهبه أشد. نعم، يقول مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. علاقته ما يحمل به هو الخيط الذي يربط به غلاف كيسه، ولا على وسادة إلا وهو طاهر، لكن الحمل بالعلاقة لا يجوز عند الإمام مالك، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا بأس به. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض، الخادم من يتولى الخدمة من ذكر أو أنثى، يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسند حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ عليها، تكئ في حجرها وهي حائض، ثم يقرأ القرآن بعلاقته بكسر العين الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل المصحف. نعم، لكن من غير مس، مصير منهما من أبي وائل وأبي رزين إلى جواز حمل المصحف من غير مس بعلاقته حائل، وموافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك، ومنع الجمهور ذلك. ماذا عن قراءة الحائض؟ ما دمنا في حديث عائشة، حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن، ذكرنا سابقا في درس مضى أن ابن دقيق العيد استنبط من هذا الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، الحائض لا تقرأ القرآن. لماذا؟ يقول في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة، لو كانت قراءة الحائض جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها، يعني كونها تشير إلى أنه يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، نعم، لتبرهن على أن القراءة من شخص طاهر غير متلبس بجنابة، نعم، جائزة، وإن قرب من موضع المنع، وإن قرب من موضع المنع، يعني لو كانت قراءتها جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها. لماذا قالت عائشة أنه كانت يقرأ المتكئ في حجرها؟ لأن ترى أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن. ماذا عن القرب من الحائض من يقرأ القرآن وهو غير متلبس بحدات؟ إشارة أن هذا جائز، ولا نحتاج إلى هذه الإشارة إلا إذا قلنا بأن الحائض لا تقرأ القرآن. ويرد أيضا على مثل يمكن يفرع من هذا أن القراءة بقرب موضع النجاسة، بقربها، بقرب موضع النجاسة جائز ولا من جائز؟ لأن قد يحتاج إليها، إنسان بدأ بسورة وبقي عليه يكملها شيء يسير وهو ذاهب إلى الدورة يقف عند الباب يكمل ويدخل، أحسن من أن يقطع السورة ثم يستأنف فيما بعد. هم استنبطوا من هذا جواز قراءة القرآن بالقرب، هم في موضع النجاسة له، بالقرب منه، فرأسه وصدره لحجره. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يستنبط من هذا جواز مس القرآن من وراء حائل، يستنبط من حديث عائشة جواز مس المحدث القرآن من وراء حائل. فتصور رحمه الله تعالى أن جوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعي القرآن بمثابة المصحف، لأن فيه القرآن، وجسده الطاهر عليه الصلاة والسلام الحائل، فعائشة تمس جسد النبي استنبط رحمة الله عليه. وهذا يقود إلى كلام آخر، وهو حكم مس القرآن الذي في الشريط. هل نعتبر أن الشريط بمثابة ورق المصحف الذي كتب به القرآن لأنه سجل عليه القرآن، والغلاف غلاف الشريط بمثابة الحائل، أو أن القرآن نقول لا وجود له حقيقة في هذا الشريط، إنما هي لبذبات، نعم، بمعنى أنه مهما عمل في هذا الشريط لم يظهر لنا القرآن، القرآن ما رأي هو، إذا كان بارد على الشاشة ما يدخل، ما يدخل القرآن الدورة فيه، لكن إذا كان مخفى، نعم، هو الآن هل بالفعل موجود داخل الشريط داخل الجوال؟ مو داخل الجوال، لكن متى ما طلب جهد، لا ما هم من مسألة ثانية فوق ما نفهم، فاهم بغاية الدقة، يقول ما تحتاج إلى تنبيه مثل هذا الكلام، كون رجل رأسه في حجر امرأة يقرأ القرآن يحتاج إلى تنبيه، لولا أن المرأة ممنوعة من قراءة القرآن. هذا استنباط البخاري وإدخال في هذه الترجمة واضح، أنه يرى جواز نص القرآن من وراء حائل، واستدل بهذا الحديث على هذا، نعم، ولأنه بيّن معنى الترجمة بالأثر الذي ساقه، ثم أردفه بالخبر المرفوع الذي هو الأصل في الباب. هذا استنباط البخاري شيء، واستنباط ابن بكر شيء آخر، ولا شك أن استنباط ابن دقيق العيد في غاية القوة، وعلى هذا الحائض لا تقرأ القرآن. شوف الآن محل الإشكال، إنك لو تبي يفتح صدر إنسان حافظ القرآن والقرآن في قلبه في جوفه، سؤال لحظة خليك معي شوي، هل يجوز بس هذا القلب الذي يحوي القرآن مباشرة؟ لا ما في إشكال، لكن أقول استنباط البخاري رحمه الله تعالى يعني مع هذا البعد الذي لم ندرك حقيقته إلا أنه في غاية الدقة في الفقه، نعم، ولا يعني مسألة خلافية في مس القرآن من وراء حائل، هو يستدل بهذا رحمه الله. وإذا كان يستدل بهذا الأمر البعيد، نعم، على أمر أقرب منه، يعني لو كان القرآن بكيس، يجوز مسه ولا ما يجوز؟ نعم، مالك ولا بالخيط اللي يشار بها الكيس، بينما البخاري يجيز هذا بدليل أنه أردف الترجمة بخبر أبي وائل مع أبي رزين. فاختياره رحمه الله تعالى كما جرى من عادته المضطردة ما يردف به الترجمة من أثر الاختيار، وفقه ترى بغاية الدقة ما انتهوا بفقه البخاري رحمة الله عليه، نعم، الحكم واحد النفساء والجنب أشد، نعم، إمرار الشيء على القلب ما هو مثل النطق به يا أخي، هذا مجرد إمرار، لكن إذا كتبت ما تنسى، تمرها على القلب يا لبس، تمرها إذا كانت آيات ولا إذا كان غير القرآن لا مانع، إذا كان من غير القرآن لا مانع. الأوراد إذا أوردت الآيات على أساس أنها من القرآن وترجو بها ثواب القرآن كل حرف 10 سنوات لا، وإذا أوردت على أنها ذكر من الأذكار رخص هذه. خلنا نكمل الأخوان، لأن المسألة كل مسائل هذا الباب تحتاج إلى عناية. قال مالك: ولا يحمل أحد من المصحف بعلاقته ولا على وساده، هذا تشديد رحمه الله، إلا وهو طاهر. والإمام مالك رحمه الله يعني تعظيمه لهذه الأمور طاهر، يعني تعظيمه للسنة فضلا عن القرآن، يفعل أشياء ما فعلها غير رحمه الله تعالى، لا يحدث إلا على طهارة وعلى تمام الهيبة والأبهة وانتظام الحال، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته جلده الذي يحمل به، جلده الذي يخبأ فيه، ولم يكره، الكراهة هنا عندهم كراهة التحريم، ولم يكره ذلك. يقول: ليس السبب في كراهة ذلك وليست علة كراهة ذلك لأجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدمس به المصحف، ليس سبب المنع من حمله، ليس سبب المنع من حمل القرآن لأن يده تلطخه ما بنجاسة أو بقذر ولو كان طاهرا يدمس القرآن. نعم، يعني لو قلنا بهذا قلنا من وراء حائل يجوز، لكن ليس هو السبب، ليس هذا هو السبب. إذا يمكن هذا هو السبب سواء كان حائل أو غير حائل ما يجوز على كلام الإمام مالك رحمه الله. يقول: يعني فلا يكفي مجرد طهارة اليد، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له، فيسر بذلك من أحدث سواء دنس المصحف ولا من دنسه، يعني سواء كان نظيفة ولا دنسة، المهم أنه هذا على حد سواء عنده رحمه الله. لا يمس القرآن إلا طاهر، وعندنا الآية: لا يمسه إلا مطهر. يقول الإمام مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبرة كرام برر، اللي هم من الملائكة. إذن لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. إذا كان هذا رأي الإمام مالك، وقد قرر فيما قبل أن البشر لا يمسه منهم إلا المطهر، بل الإمام مالك رحمه الله شدد في ذلك. هل مفاد كلام مالك أنه يرخص في كون البشر يمسون المصحف؟ يقول: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا لا تفعل مثل هذا، إنها أي الآية تذكر حظة، فمن شاء ذكره وحفظ ذلك فاتعظ به في صحف مكرمة عند الله جل وعلا مرفوعة في السماء مطهرة منزهة بأيدي سفرة كتبة كراما بررة مطيعين الله عز وجل وهم الملائكة. قد يقول قائل: الإمام مالك شدد في قراءة في مس المصحف من وراء حائل، وهنا يقول هذه الآية لمسه المطهرون، هذا لا الملائكة. الذي يقول لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، هم الطرف الثاني الذي يقولون أن المحدث يجوز أن يمس المصحف. نعم، هم الذي استدلوا بهذه الآية. إذن هل الإمام مالك يقول بهذا القول؟ لا، لا يقول بهذا القول، لكن كون الآية لا تدل على المراد في بادئ الأمر، وإلا فهي من أقوى الأدلة حتى على القول بأن المراد الملائكة، من أقوى الأدلة على أن القرآن لا يجوز مسه إلا بطهر. يقول الباجي رحمه الله تعالى: ذهب مالك رحمه الله في هذه الآية إلى أنها على الخبر عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرة، وقال إن هذا أحسن ما سمع في هذه الآية، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهي للمكلفين من بني آدم عن مس القرآن على غير طهارة، وقالوا إن المراد بالكتاب المكنون المصاحف التي بأيدي الناس. وإدخال الآية في الترجمة دليل على دليل على أن مالكا يرى وجوب الطهارة لمس المصحف. إدخال الآية في هذه الترجمة باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وأدخل الآية وبين أن المراد بها الملائكة، إدخال هذه الآية تحت هذه الترجمة يدل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب الطهارة لمس المصحف، وذلك أن إيش؟ وذلك أن الباري قال في وصف القرآن بأنه كريم وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهر، فوصفه بهذا تعظيما له، والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف القرآن المكنون الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه المطهر إلا المطهرون هو المكتوب في المصاحف، فحكمه هناك لا يمسه إلا المطهرون، وحكمه أيضا هنا لا يمسه إلا المطهرون، فوصفه بهذا تعظيما له. والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا، وقد أمرنا بتعظيمه، فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف الله به القرآن من أنه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إلا مطهر، وهذا وجه صحيح سائغ. كلام الباجي يعني هل في الآية حتى على القول بأن في الملائكة ما يدل على من مس القرآن من غير حائل للمحدث؟ وعرفنا وجه الباجي، قل ما دام كتاب مكنون في اللوح المحفوظ والملائكة على أنهم طاهرون، نعم ممنوع أن يمس القرآن إلا المطهر، وهناك والمكتوب هناك هو الموجود عندنا بالمصاحف، إذن الموجود عندنا أيضا لا يمسه إلا المطهر. ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله يقول الصحيح في الآية لا يمسه إلا المطهرون أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة، الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، وذكر سبعة أوجه كلها قوية، يراجع في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 416-17 كلها وجيهة السبعة الأوجه. ثم قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قدس الله روحه يقول لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنها إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا مطهرون، نعم لكرامتها على الله جل وعلا فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر، يعني نظير ما قاله الباجي، نظير ما قاله الباجي، وهذا استدلال في غاية القوة. يعني بعض الناس إذا سمع أن هذه الآية لا يمسها إلا المطهرون الملائكة إذا نمس هذا ماذا خاص بالملائكة؟ يقول إذا منع الملائكة اللي هم في الأصل مطهرون، نعم من مسه إلا على طهارة، فكيف بمن يتلبس بالنجاسات؟ نعم هذا من باب أولى. والممنوع الكتاب المكنون الممنوع من مسه إلا مطهرون في اللوح المحفوظ هو القرآن الموجود عندنا في المصاحف، هذا من وجهة نظر واضحة، وكلام الباجي وكلام شيخ الإسلام قريب من بعض، قريب جدا من بعض. هذا وإن كان خبر، هذا خبر عنه لا يمسه في مكان مأمون نعم محفوظ، نعم عن أن يمسه غير المطهرون هؤلاء، إذن من شأنه أن لا يمسه إلا طاهر، من شأنه أن لا يمسه إلا طاهر. وإذا كان هذا في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي عندنا في المصاحف ليس هو، إذن لا يمسه إلا المطهرون مثل ذلك. يقول ما رأيك في من يقول لو كان المراد بني آدم لكانت الآية لا يمسه إلا المطهرون؟ هذا ذكر ابن القيم فيما ذكر، نعم ذكر ابن القيم من الأوجه التي تدل على أن الآية في الملائكة، والآن ما هو بالوجه الخلاف أنها في الملائكة وفي بني آدم، لا نوافق على أنها في الملائكة ولا نختلف معهم، لكن إذا منع من الملائكة إلا مع الطهارة وهم في الأصل مطهرون فمنع من يتلبس بالحدث من باب أولى، فتكون دلالتها على من مس القرآن من غير طهارة نعم من باب قياس الأولى الذي هو القياس الجلي، لأنه عرضة لأن مسه غير متطهر، هذاك ما هو عرضة، هذاك ليس بعرضة أن مسه غير متطهر غير طاهر، هذا عرضة لأن مسه المحدث يمسه متلطخ بنجاسة، فهو من باب أولى المنع منه من باب أولى. عرفت وجه الأولى؟ الحمد لله الآية أقوى في الدلالة من الحد، الآية لمن تأملها أقوى في الدلالة من الحديث. لا 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 أنت حائل معروف أنه مذهب حنفية ومعروف أنه حنابلة لا بأس من وراء حائل، لكن مذهب مالك الشافعي فين أشد، اختيار البخاري لا بأس من مسه بحائل. منهم أن يرخص إذا كان القرآن مع متاع، مع المتاع عفش كله صناديق ومع المصحف يشيلها الصندوق ولا ما يشيلها وهو مطهر، هم عندهم لأنه حمله غير مقصود لذاته، حمله غير مقصود لذاته. وش الباعث على هذا الكلام؟ إيش تحريم القرآن؟ ومن لا يعظم القرآن من المسلمين؟
شيخ
كتب التفسير، كتب التفسير أهل العلم يقررون أن الحكم للغالب، الحكم للغالب، يعني لو كان تفسير عليه آيات يسيرة معاني يسيرة فيها مشيها شيء منها والقرآن مستقل، القرآن لا أنت عد الحروف، حكم للغالب، الحكم للغالب، هناك كلمات على القرآن في الحاشية ما تخرج عن كون القرآن، لكن إذا كان الغالب تفسير شو يا أخي الآن كون المصحف مفرد هل يعني هذا أنه القرآن؟ إذا جئت الآن طبعوا ابن كثير بهذه الطريقة مجلد واحد عندكم في كل خمس صفحات ثلاث صفحات وجه، هذا نسميه تفسير ولا قرآن؟ تفسير. الجلالين كذلك، شخص من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين من غير طهارة، وعرف من خلال كلام أهل العلم أن الحكم الغالب، فعد حروف القرآن وحروف التفسير، يعني عنده مشكلة حروف القرآن وحروف التفسير، فيقول إلى المزمل العدد واحد، نعم العدد واحد إلى سورة المزمل، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، حلت المشكلة عنده. لكن يبقى يا أخواننا المسألة، أنت إذا نظرت في التفسير الممزوج تقول هذا قرآن، ليس بقرآن، لا حقيقة ما عرفه القرآن، التفسير الممزوج يعني لو كان قليل ومزج بالقرآن تشوف هذا التفسير، ما تشوف القرآن. لكن إذا كان مفرد والتفسير على جانبه ونسبته يسيرة بالنسبة للقرآن بخلاف ما إذا كان نسبته كبيرة في التفسير الممزوج، الممزوج اللي ما هو مستقل للقرآن، تفسير الممزوج هذا تفسير ما هو القرآن، لكن القرآن المستقل المحدث ما يمس القرآن ولو كان مع ابن كثير على طوله، لأن القرآن مستقل. شو من طبعة جديدة من تفسير ابن كثير، القرآن مثل التفسير مع ابن سعدي ومع جلالين وغيره، فهو قرآن الممسوس قرآن، لكن تمسك التفسير ما في إشكال. والله ما نتسامح به كثير، يعني نحمل المصحف ونضعه بجلده بعلاقة بكيس والله يعفو سامح، مع أن من أهل العلم من كره تجزئة القرآن، الصحابة كتبوه بالاتفاق مجموع، فكونه يتجزأ إلى أجزاء كرهه جمع من أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.